الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الملاحظات الثلاث، وقد انتهينا من ملاحظتين. الملاحظة الثالثة بس مطلب عبرنا أو ملاحظة أو غير ذلك ما يأثر. هذا المطلب الثالث، ذكرنا فيما سبق أن المعاطاة يمكن التمسك لإثبات صحتها وأنها تفيد الملك من خلال السيرة، هكذا ذكرنا. ولكن طبيعي، هيك ملاحظة أشرت إليها في المحاضرة السابقة، الآن شوية أريد أركز عليها، لا استدراك، لا فقط تأكيد. بالتالي أي سيرة نتمسك بها؟ كلتا السيرتين أو إحدى السيرتين بخصوصها بحسب النتيجة. ذاك أول كان بحث علمي، مر بهذه مر بهذه، الآن النتيجة النهائية، أي سيرة الأنسب أن نتمسك بها؟ هي سيرة العقلاء لا سيرة المتشرع. فإن المتشرع كزرارة وإن كانت سيرتهم قد جرت على التعامل بالمعاطاة، ولا نحتمل جميع معاملاتهم كانت مبنية على العقد اللفظي، ولكن نحتمل أن سيرتهم هذه ناشئة من جذور عقلائية لا شرعية، لأن الحيثية العقلائية هي تقتضي ذلك، يعني التعاقد بالمعاطاة. إذن هذه لا يمكن أن نجزم بكونها سيرة متشرعة بما هم، هي سيرة متشرعة صدق، لكن بما هم متشرع الجزم مشكل، بل يحتمل بما هم عقلاء، وهذا الاحتمال يكفينا في أن نرفع اليد عن كونها سيرة متشرعة. وبهذا راح يترتب هذا الشيء، إشكال الشيخ الأعظم هذا لا يأتي من أنه يحتمل ناشئ من تسامح، فإن سيرة المتشرع يحتمل فيها ذلك دون العقلاء. وهكذا إشكال الشيخ السيد الخوئي على السيرة، على السيرة بأنه هذه السيرة بخصوصها للمتشرعة، هذه مو كل سيرة يحتمل نشوءها من تساهل وتسامح، لأن يوجد إجماع قال بعد على أن المعاطاة لا تفيد الملك. هذا الإشكال همات لا يأتي، لأنه مبني على أنها سيرة متشرعة، وقد عرفنا على أنه لا يمكن الحكم عليها بكونها سيرة متشرعة، بل يلزم التعامل معها كسيرة عقلاء. فحينئذ لا بد من ملاحظة هل يوجد رادع أو لا يوجد. ماذا رادع؟ وتكلمنا وقلنا الرادع ماذا؟ ليس بثابت، لا أقل هيك النتيجة قلنا إن الرادع لا بد وأن يكون مساويا إلى المردوع من حيث القوة، هكذا أجبنا من جملة الأجوبة. على أي حال هذا سمو مهم، أنا الذي أريد أبينه هذا، بعدنا ما أدخلنا بالملاحظة الثالثة الذي نريد أن نقوله. رب قائل يقول هذه السيرة، ولنفترض هي سيرة ماذا بحسب النتيجة؟ سيرة عقلاء، خلنا نفرض هكذا، هي مردوع عنها أو لا يمكن الأخذ بها أو لا يمكن لوجود إجماع قد ادعاه السيد ابن زهرة كما نقل ذلك الشيخ الأعظم في المكاسب. ومع وجود الإجماع كيف يؤخذ؟ كيف يؤخذ؟ بالسيرة المذكورة. لا أقل السيرة تصير معارضة أو مردوع عنها من خلال هذا الإجماع، ولو كانت هي سيرة ماذا؟ عقلاء. مع وجود الإجماع شلون تأخذت بالسيرة؟ هذه قضية وإشكال واقعي لا بد من علاجه، لا بد من علاج الإجماع، وإلا يقف حجر عثرة، وإن كان التعبير ليس بصحيح عن الإجماع، لا يقف أمامنا سدا مانعا عن الأخذ بمن؟ بالسيرة أو بغير الأدلة. ترى الأدلة الأخرى الذي نريد نتمسك بها الآن إن شاء الله فيما بعد، أم هو الإجماع يبقى ماذا؟ سدا مانعا أو منيعا، فلا بد من علاجه. وفي الجواب نقول أولا وثانيا، أولا إن هذا الإجماع لم يثبت من الأساس، فإنه ادعي في كلمات ابن زهرة كما عرفنا، ولكن إذا لاحظنا واقع الحال يصعب تحصيل الإجماع. إذ الشيخ المفيد له عبارة إما واضحة في أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا أقل ماذا مجملة، فرأيه ليس بواضح، ما عدم وضوح رأيه كيف يدعى الإجماع. أقرأ لك عبارته، خل أقرأ عبارته، عبارته هكذا: قدس سره. قال في المقنعة: والبيع ينعقد عن تراض بين بين الاثنين. هذا هو بإشارة المن، هو بعد إلى المعاطاة، يعني مو إلا لفظ، عن تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له، له يوبه يسأث ما يأثر. إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. إذن الصيغة لم يشترطها قدس سره، فعبارته يمكن أن يقال واضحة في إمضاء المعاطاة وتصحيح المعاطاة. المقنعة صفحة 591، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. هذا مضافا إلى أن بقية الأعلام كيف لا بد من تحصيل آرائهم أيضا، ولا يمكن يعني الشيخ الصدوق نجعله في جانب، والشيخ الكليني هم في جانب، وغيرهم همات في تلك المرحلة الزمنية في تلك الطبقة نجعلهم ماذا؟ في جانب، وفقط نأخذ بمن؟ شيخ الطوسي الذي شنو أبطل المعاطاة، وابن إدريس، وانزل ماذا؟ لا، والمهم ماذا؟ المرحلة الفوقية المتقدمة، وتلك المرحلة لم يثبت رأيهم، فكيف يدعى إذن الإجماع؟ هذا أولا. وثانيا، بقطع النظر عما ذكرناه الآن، يمكن أن يقال هذا الإجماع معلل، أي ذكرت ماذا؟ علة. يعني الفقيه حينما يذكر رأيه ويقول بعدم صحة المعاطاة يعلل، وإذا كانت المسألة إجماعية لابد من حذف التعليل، لأن الإجماع الحجة هو ما يصل يدا بيد، يكون هيك بعد يكشف يدا بيد عن رأي معصوم. أما إذا ذكرت نكتة وعلة، ها، هذا معنى المستند ماذا؟ تلك العلة. ليس الوصول وصول رأي الإمام يدا بيد، فإذا لم يصل لا كاشف لا مثبت لكونه قد وصل يدا بيد فلا يكون حجة. انظر الآن إلى عبارة الشيخ الطوسي وابن إدريس. يقول الشيخ الطوسي في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة له. هي هاي المعاطات اللي تقول إباحة. خلي نقاط دليلنا، شو قاعد يذكر الدليل، أو يكون إذا هذا يكون يقول دليلنا الإجماع، ما قال دليلنا الإجماع. دليلنا شنو؟ إن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، فيجب أن لا يثبت. وأما الإباحة بذلك، يعني بهذه المعاطات، فذلك مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. الخلاف، الجزء الثالث، صفحة 41، كتاب البيوع، مسألة 59. وهكذا في السرائر، فإنه قال في الجزء الثاني صفحة 250: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، تقريبا شنو نفس تعبير الشيخ الطوسي، فقال أعطني فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، لأن الإيجاب والقبول ما نافيه، ما حصل. أيضا علل، لم يعلل بأن القضية إجماعية، لا لا لا، بين نكتة بأنه الإيجاب والقبول، يعني ماذا؟ اللفظيين لم يحصلا. فإذا هذا الإجماع لا يمكن الاستناد إليه حتى لو تمت صغراه. ولماذا لا يمكن؟ لأنه معلل، ومتى ما علل نحتمل. يكفي، بس أنا ما أقول نجزم. ليش ما أقول؟ لأن ماكو داعي أصعد اللهجة. يكفيني أن أدعي ماذا؟ الاحتمال. نحتمل أنه لم يصل من الإمام يدا بيد، وإنما هو نتيجة هذه التعليلات، ومعه تعود القيمة علما للتعليلات وليس علما إلى الإجماع. إذن الخلاصة، انتهينا إلى أن الإجماع لا يمكن أن يقف سدا منيعا أمام السيرة أو أمام غير ذلك من الأدلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. بهذا ينتهي حديثنا عن الدليل الأول على صحة المعاطات، وأعني بذلك السيرة والخلاصة التي اتضحت. الخلاصة التي اتضحت أنه لا بأس بالتمسك بها، يعني بمن بالسيرة، لكن كسيرة كما قلنا عقلائية لا شرعية، والردع قابل للمناقشة لا أقل، كم احنا كم وجه ذكرنا للمنع، لا أقل من جهة أن الردع لا بد وأن يعادل المردوع من حيث القوة. على أي حال، هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول وهو السيرة. الدليل الثاني قوله تعالى: أحل الله البيع. بتقريب الآية البقرة، الآية 275، بتقريب يتركب من مقدمتين. الأولى إن الحل إذا نسب إلى الفعل الخارجي كالأكل والشرب والنوم واللعب والسفر فهو ظاهر عرفا. في من ظاهر عرفا؟ في الحل التكليفي، فحينما يقال على أنه يحل لك الأكل أو الشرب أو ظاهر في من عرفه بالحل التكليف. وأما إذا نسب إلى الأمر الاعتباري فهو ظاهر عرفا في الإمضاء لا في الحل التكليف، بل في الحل الوضعي عن الإمضاء والصعة. وفي الآية الكريمة نسب الحل إلى البيع، والبيع هو ماذا؟ اعتبار. ولا نحتمل أن هذا الاعتبار بنفسه بما هو هو اعتبار، هو محرم، فالحل التكليفي غير محتمل، فيتعين أن يكون المقصود الحل الوضعي، أعني النفوذ والصحة والإمضاء، ما شئت فعبر. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن البيع لم يقيد بقسم دون قسم ونوع دون نوع وفرد دون آخر، فيدل ذلك على الإطلاق، وأن كل بيع قد أحله الله، وبإطلاقه يشمل حينئذ المعاطات، فالمعاطات تكون مشمولة للآية الكريمة للحل الوضعي من جهة الإطلاق، حيث لم يقيد البيع بفرد دون آخر. ومن مجموع هاتين المقدمتين يثبت المطلوب، وأن المعاطات أن البيع بجميع أفراده ومنه المعاطات ممضى، ليس المقصود الحل التكليفي وإنما الإمضاء، وبذلك يثبت المطلوب بطريق قصير. بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول: حتى لو فرض أن المقصود من الحل هو الحل التكليفي، يمكن رغم ذلك التمسك بالآية الكريمة لإثبات إمضاء المعاطات، وذلك بالبيان التالي. هذا ترقي، وذلك بأن يقال: هذا الحل التكليفي حينما نسب إلى البيع لا يكون له معنى، إذ البيع اعتبار، وإثبات الحلية التكليفية له لا معنى لذلك، إذ لا يحتمل في حد نفسه الاعتبار أن يكون محرما، فلا بد وأن يكون هذا الحل التكليفي منسوبا علما منسوبا لا بد وأن يكون للآثار المترتبة على البيع، يعني التصرف في المبيع بأكل وشرب وبيع وإجارة وإتلاف و فننقل الحل من كونه ثابتا، علما، هذا الحل التكليفي، من كونه ثابتا للاعتبار عن البيع، ننقله علما، ننقله بالقرينة التي أشرنا إليها، وهي أنه لا معنى لنسبة الحل التكليفي إلى الأمر الاعتباري، إذ لا يتوهم أحد تحريمه بما هو اعتبار. فالحل التكليفي لا بد وأن يكون منسوبا إلى الآثار، يعني يحل لكم تكليفا البيع، يعني ترتيب الآثار على البيع، جميع التصرفات يجوز ترتيبها. فإذا ثبت هذا نقول إن حلية جميع الآثار بعد تحقق البيع المعاطات، البيع الذي من أحد مصاديق المعاطات، حلية جميع الآثار تكليفا يدل بالملازمة على أن نفس البيع قد أمضي وحكم عليه بالصحة والحل الوضعي. بالتالي هكذا إذن من الحلية التكليفية انتقلنا علما وهي طريقة جميلة أكرر الكياهة، هاي قضية فنية جميلة جدا. نقول حتى لو قلنا أحل الله البيع يقصد من أحل الحل التكليفي، رغم ذلك يمكن أن نستفيد الإمضاء والحل الوضعي للبيع ببيان أن نسبة الحل التكليفي إلى البيع يعني إلى الأمر الاعتباري لا معنى له، إذ لا يتوهم أحد حرمة الاعتبار بما هو اعتبار حتى تثبت الحلية التكليفية له. إن هذا قرينة على أن الحل منسوب إلى الآثار المترتبة عليه من على البيع، يعني يحل لكم ترتيب الآثار على البيع من أكل وشرب وتصرف وإلى آخره. فإذا ثبت هذا نقول حلية جميع الآثار المترتبة على البيع حلية تكليفا، إن دل على شيء فإنما يدل عليه من فإنما يدل على أن البيع قد أمضي شرعا، وإلا كيف لم يمض شرعا مع ذلك الآثار كلها يجوز تطبيقها بعد تحقق البيع. هذا بيان فني جميل، وكأن الشيخ الأعظم كان ملتفتا إليه فأجاب عنه بأنه يمكن أن نفترض أن الآثار المترتبة على البيع من أكل وشرب و و و و هي حلال تكليفا، ومع ذلك لا يلزم إمضاء البيع من البداية من حين تحققه من حين صدوره. كيف؟ بيننا هاي هم نكتة علمية جميلة. السياه الجميل أكثر هاي قضية ثانية. كيف لا يلزم؟ قال قدس سره، يمكن أن نفترض قبيل التصرف بآنما يحصل النقل والانتقال، يعني تصرفك يكشف عن حكم الشارع بحصول النقل والانتقال قبيل التصرف بلحظة من باب توقف هذه التصرفات على الحل الوضعي والنقل والانتقال. فحلية هذه التصرفات تكشف عن حصول النقل والانتقال قبيل هذه التصرفات بآن ما. فإذا قلنا هكذا فلا يثبت بذلك أن المعاطاة من حين تحققها كانت ماذا؟ كانت صحيحة. كلا، ليست هي بصحيحة، وإنما لا يترتب عليها الأثار إلى 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 أن يريد ماذا؟ الطرفان أو أحد الطرفين التصرف. فبمجرد أن يتصرف أن يريد أحد الطرفين أن يتصرف ينكشف ماذا؟ تحقق النقل والانتقال والإمضاء الشرعي بآن ما. هذا النظير وين قرأناه؟ هذه الفكرة، وهي حصول الملكية بآنها، هاي وين قرأناها؟ في باب العتق. في باب العتق هذه قرأناها على أنه إذا أراد أن يعتق أحد العمودين، الشخص راد يعتق ماذا؟ أحد العمودين، والمفروض على أنه لا عتق إلا في ملك، وهذا همات صاحبنا ماذا؟ ما يمكن أن يتملك العمودين. فجمعا بين الأدلة قيل يملكهم آنما قبله، حصول العيد قبل لحظة ثانية أو أقل من ثانية. إيش قد أقل من ثانية تحصل الملكية هكذا؟ هنا هم أيضا يمكن أن نقول بذلك. وإذا قال قائل للشيخ الأعظم يا شيخنا هذا احتمال، وهل نحن بالتالي نتوقف لأجل الاحتمال؟ الجواب احنا ندافع عن الشيخ، احنا ندافع عن الشيخ ونقول قاعدة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وإن لم تكن تامة بعرضها العريض لكن في مساحة هي تامة. المساحة يا هي أنا ما أقدر أضبط الكياها ترى، يعني أقول في هذا المورد في هذا المورد، لا والله ما أدري صدق ما أدري، هذه قضية هم ما تتعلمها. ولكن هذا واحد من الموارد الذي إذا جاء الاحتمال بطل. ليش؟ لأن إحنا نريد نثبت أن المعاطات هي ماذا؟ صحيحة من البداية، وما تتمكن تثبتها صحيحة من البداية ما دام يحتمل على أن النقل والانتقال يحصل قبيل التصرف بآن ما، فما يمكن نجزم بأنها صحيحة من حين تحقق الجزم، ما يمكن. فإذا على هذا الأساس لا يمكن الحكم بأن نقول الآية تدل على صحة المعاطات حتى بناء عليما على إرادة الحل التكليفي. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم ويرده. أعطيك الصفحة عمات، خل أعطيك الصفحة، الصفحة الجزء 16 صفحة 42. قال قدس سره إن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، يعني من التصرف أنا ما، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. زين، هذا ما أفاده الشيخ ويرده رد بسيط ما عندي تطويل. تارة نريد أن نتمسك بملازمة عقلية وأخرى بملازمة عرفية. افتهمت الجواب بعد شنو؟ إذا كانت الملازمة عقلية فالحق مع الشيخ، فإنه عقلا يحتمل أن الملكية تثبت قبيل التصرف بآن ما، عقلا محتمل. أما إذا كان المقصود هو الملازمة العرفية بأن يدعى أن العرف يفهم من حلية جميع التصرفات المترتبة على المعاطات يفهم أنها صحيحة، فلا معنى، هذا فهم عرفي، هذه ملازمة عرفية يا أخي. ولذلك أنت ما تقبل من الشيخ هذا الاحتمال الذي ذكره، يعني نفسيا ما تتقبله. سبب ماذا؟ أن الجنب العرفي عندك فعالة، وناظر أنت المن إلى الملازمة العرفية بعرفيتك تشعر بوجود ملازمة، بينما الشيخ أعمل ماذا؟ أعمل الدقة العقلية، والدقة العقلية أحيانا لا يكون تطبيقها محببا. هذا من الموارد الذي تطبيقها ليس بمحبب، فالمقصود الملازمة عرفية، فعليه لا إشكال من هذه الناحية، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.